إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من عناية الله عز وجل بعباده ورحمته بهم أن أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يعرفون العباد بخالقهم ويبينون طريق الهدى والرشاد لهم، ولتقوم الحجة عليهم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، رواه مسلم. وقد ختم الله عز وجل الرسل بالنبي الأعظم والرسول الأكرم محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، الذي شرح الله له صدره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، الذي جعله الله أفضل المرسلين وخاتم النبيين في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويتعجبون منه ويقولون: لو تم وضع هذه اللبنة. قال: فأنا في النبيين موضع اللبنة. وفي حديث قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. واللبنة هي الحجارة التي تستعمل في البناء. هذا وقد وقفنا في جمعات سابقة مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإن من المناسب بعد ذلك أن نقف مع القسم الثاني من هذه الشهادة، وهي الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. فإن العبد لا يصح إسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وما من عمل يعمله الإنسان إلا ويسأل عنه مرتين: لما وكيف، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. فالأول سؤال عن الإخلاص والتوحيد، والثاني سؤال عن السنة والمتابعة، وهذان الأصلان بهما يقوم الدين ويكتمل الإسلام والإيمان، فمن خرج عن الإخلاص كان منافقا، ومن خرج عن المتابعة كان ضالا جاهلا، ومن جمع بينهما كان من المؤمنين الذين قال الله فيهم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخروج عن الإخلاص معناه الوقوع في الرياء، والخروج عن المتابعة معناه الوقوع في البدع والأهواء. وبالرياء والبدع تفسد العقائد والأديان، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك فقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ففي قوله ومن كان يريد الحياة الدنيا نؤته منها إشارة إلى الرياء، وفي قوله عز وجل شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إشارة إلى البدع والأهواء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذان الأصلان جماع الدين، ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع، ولا نعبده بالبدع. انتهى كلامه. فهذه الشهادة العظيمة فيها الجمع بين حق الله وحق رسوله، كما جاء ذلك في القرآن في مواضع منه، كقوله عز وجل: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر العلامة ابن القيم أن هذه الآية فيها ذكر حقوق ثلاث: حق مشترك بين الله ورسوله في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله، وحق خاص بالله عز وجل في قوله وتسبحوه بكرة وأصيلا بالصلاة والعبادة، وحق خاص بالرسول أو حق خاص بالله عز وجل في قوله لتسبحوه بكرة وأصيلا بالصلاة والعبادة، وحق خاص بالرسول في قوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير معناه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده ومنعه من الأذى، وتوقيره معناه احترامه وإجلاله وتكريمه وتشريفه. فصارت الحقوق ثلاثة: حق مشترك في الإيمان والتصديق والمحبة، وحق خاص بالله في التوحيد والعبادة، وحق خاص بالرسول في المتابعة والتعزير والتوقير. فينبغي التمييز بين هذه الحقوق وعدم الخلط بينها، كما قال العلامة ابن القيم في نونيته: لله حق لا لغيره، ولعبده حق حق ثاني، فلا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. وأما الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناها الشهادة له بأنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا، والإيمان الجازم بأن الله عز وجل بعثه وأرسله بالدين الحق لهداية الناس إلى الصراط المستقيم، وإيصالهم إلى رضوان الله وجنات النعيم. والإيمان أيضا بأن الله عز وجل أنزل معه أفضل كتبه وهو القرآن، وأعطاه أفضل شريعة وهي شريعة الإسلام، وخصه بأفضل الأمم وهي الأمة الطيبة الشاهدة المرحومة. فهذه هي الشهادة الحقة، وقد دل عليها أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، ومن ذلك قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه الله بهذه الأوصاف العظيمة التي تدل على صدقه وصدق رسالته، ووصفه بقوله حزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن تشق هذه الأمة، أن تلحقها مشقة أو يصيبها عنة وحرج. وصفه بقوله حريص عليكم، أي حريص على إيصال الخير والهدى والنفع لهذه الأمة. ووصفه بأنه رحيم بهذه الأمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا من أعظم أوصافه، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الآيات في هذا الباب قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال أيضا في التبشير بهذا الرسول في سياق الكلام على عيسى عليه السلام، لما قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لمكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي قبل أن يخلق آدم. قال: وسأخبركم بأول أمري، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاء منه قصور الشام. وأما الأحاديث التي جاءت في هذه الشهادة العظيمة فهي كثيرة ومتنوعة، وأولها حديث أركان الإسلام، فأول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي حديث ابن عمر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. وفي الحديث المتفق عليه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب، أي من اليهود أو النصارى، قال: آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث العظيمة التي جاءت في هذا الباب الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، والمعروف بحديث هرقل إلى أبي سفيان، وفيه سؤالات كثيرة تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمما جاء فيه أن هرقل هو عظيم الروم وملك النصارى، سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو حسب، أي له نسب شريف. ثم سأله وقال: هل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فمن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحدهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان الحرب بينكم؟ قال سجال يصيب منا ونصيب منها. قال فهل يغدر؟ قال لا. ثم أجابه عن هذه الأسئلة وجعل يستدل بها فقال سألتك عن نسبه فقلت هو ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب أقوامها، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت لا، فلو كان من آبائه ملك لقلنا يطلب ملك أبيه، وسألتك هل يكذب فقلت لا. فكنت أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. وسألتك عن أتباعه فقلت ضعفاء الناس، قال وهم أتباع الرسل. وسألتك أيضا هل يرتد أحدهم عن دينه فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل قاتلتموه فقلت لا، وإنه ينال منكم وتنالون منه. قال وكذلك الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. وسألتك هل يغدر فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. ثم قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. فجعل هرقل يقول فإن كان ما تقول حقا فإنه نبي، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميها، وليبلغن ملكه ما بلغ تحت قدمي. والحديث متفق عليه. وقد جاءت الدلائل أن هرقل ثبت إيمانه وإسلامه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم يهدى إلى النصارى في هذا الزمان الذين يكفرون بنبي هذه الأمة وبرسول الإسلام. هذا وسيأتي مزيد بيان في هذا الموضوع، فارتقبوه بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الرسول الأكرم الذي بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت الأرض بعد ظلماتها واجتمعت القلوب بعد شتاتها. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود منها مجرد التلفظ بها أو قولها باللسان، بل المقصود طاعته واتباعه والاقتداء به. يقول العلامة ابن القيم: والشهادة لرسول الله بأنه نبي لا تدخل الإنسان في الإسلام ما لم يلتزم طاعته واتباعه. ثم ذكر رحمه الله أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد بصدق الرسول وشهد أن دين الإسلام هو من خير الأديان، لكن لم تنفع هذه الشهادة لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء به. فعلى المسلم حتى يحقق هذه الشهادة العظيمة أن يتبع الرسول وأن يطيعه فيما جاء به، كما أمر الله بذلك فقال: إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر بطاعته فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن أجل هذا عباد الله، قال أهل العلم: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله هو طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أمر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه القيود الأربع هي التي تحقق هذه الشهادة. فالقيد الأول طاعته في الأوامر، والثاني اجتنابه في النواهي، اجتناب ما نهى عنه، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما القيد الثالث فهو تصديقه في أخباره، في كل ما أخبر به عن الأمم السابقة أو عن أمور الغيب وأشراط الساعة، فهو الصادق المصدوق الذي قال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقيد الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا القيد هو الأهم، لأن كثيرا من المسلمين يؤمنون بالرسول ويطيعونه ويصدقون أخباره، لكنهم لا يعبدون الله بشرعه، بل يزيدون في العبادات من قبل اتباعا لبعض مشايخهم، ويقولون: هذه بدع حسنة تقرب إلى الله عز وجل. والحقيقة أنها لا تزيد العبد إلا بعدا عن ربه، لأنها خلاف السنة وخلاف ما جاء به الرسول. ولهذا قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما أن تكون في السنة، وإما أن تكون في البدعة والهوى. وقد أشار رسول الله إلى ذلك فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أيضا: خذوا عني مناسككم. وهكذا عباد الله، جميع الأقوال والأفعال توزن بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فما وافق منها فهو المقبول، وما خالف فهو المردود. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. والمقصود عباد الله أن المسلم كما يجب عليه تجريد الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، فعليه أيضا تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول يتبع في كل شيء ويطاع في كل أمر، وليس ذلك لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لا يسألون عن طاعة أحد من الناس إلا عن طاعة الرسول. ولهذا كان ذكر الله عز وجل الخيرات الكثيرة في اتباع الرسول وفي طاعته، ورتب على ذلك الفوز والفلاح، فقال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ويقول عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بربهم يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وحذرنا الله عز وجل من مخالفة هذا الرسول أو الإعراض عن سنته، وأن ذلك من خصال المنافقين، فقال عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل من أعرض عن السنة وخالف الرسول فقد صد عن سنته وأعرض عن شرعه، وهو من المنافقين. ولهذا كان أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة يوصون الناس باتباع هذا الرسول، ويتركون أقوالهم إذا خالفت قول الرسول، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، أي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو حنيفة النعمان: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الإمام الشافعي يقول: وأجمع الناس كلهم على أن من استبانت له سنة لا يجوز أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام أحمد عجبت لأقوام عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنسأل الله العلي القدير أن يعصمنا وإياكم من الأهواء والبدع، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا من المتبعين المطيعين لهذا الرسول الكريم وهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما فيه الهدى والصلاح والخير في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.